الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من ركع لله وسجد، وأفضل من دعا إلى طريق الحق والرشد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار القرار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الناس، إن لبني آدم ولعا بالغا وشرفا سائرا فيما يتعلق بالأمور الغيبية، الماضي منها واللاحق، وإنكار هذه الظاهرة ضرب من ضروب تجاهل الواقع والنأي عنه. غير أن تراوح هذه الظاهرة صعودا وهبوطا يعد مرهونا بمدى قرب الناس من مشكاة النبوة والشرعة الحقة التي أحكمت هذا الباب، وأخبر الله من خلالها بقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا غرو حينئذ إذا وجدنا هذه العطور المتأخرة مظنة للخلط واللغط بالحديث عن الغيبيات وتوقان النفوس الضعيفة إلى مكاشفتها، ما بين مؤمن بالقرابة وراض بالكهانة وآخرين سادرين بالسحر والتخمين يقذفون بالغيب في كل حين، مع أن آيات الله تتلى عليهم بكرة وعشية، وفيها قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وتقرأ عليهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها قوله: خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه الترمذي. إذن لا مجال للحديث عن المغيبات إلا من خلال ما ذكره لنا ربنا جل وعلا أو ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فما هو إلا مجرد تكهنات إن لم تكن محور أساطير وأوهام وخليط كلام يقذف به مسترق السمع من الجن. والإسلام في حقيقته دين يزيل الخرافة من الفكر والرذيلة من القلب والشرود من المسيرة. فالإيمان بالغيب ليس إيمانا بالأوهام، ولا هو إيذانا لأنواع الفوضى. ثم إن الناجين من هذه الظاهرة قد لا يسلمون من تطلع آخر يحملهم عليه الشغف وروم معرفة الحال اللاحقة، والتي يظنون أن لها ارتباطا وثيقا باستقرار مستقبلهم من عدمه، فتربت رفوسهم إلى الوقوف على ذلك في مناماتهم من خلال ما يعتريهم من رؤى وأحلام. ولذا فإن أحدنا قد يلاقي أخا له أو صديقا فيراه عبوسا متجهما أو فرحا مسرورا، فيزول عنه العجب حينما يعلم أن سبب هذا الفرح أو الحزن رؤيا مؤنسة أو أخرى مقلقة. وهذا الأمر عباد الله ليس قاطرا على أفراد الناس وعامتهم بحسب، بل يشركهم فيه العظماء والكبراء. فكم أقرضت الرؤيا عظيما من مضجعه، وكم بشرت الرؤيا أفرادا بمستقبلهم، وكم شغلت شعبا كبيرا برمته. وما رؤيا يوسف عليه السلام بغائبة عنا، ولا رؤيا ملك مصر بقافية علينا،
فقد اجتمع فيها تبشير وتحذير في آن واحد. إن بشارتها هي السعة عليهم في الرزق 7 سنين. إن بشارتها هي السعة عليهم في الرزق 7 سنين. ونذارتها هي في الجذب والقحط 7 مثلها. الرؤى عباد الله لها أهميتها الكبرى في واقع الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، لكنها من خلال نظرات المتعلمين والمثقفين لها قد تتفاوت تفاوتا كبيرا في اختلاف المرجعية من قبل كل طائفة. فقد أنكرها الفلاسفة ونسبوا جميع الرؤى إلى الأخلاق التي في الجسد، ورأوا أنها هي التي تحدث انعكاسا مباشرة على نفس الرأي بقدر هيجان الأخلاق الذي في جسده. ولبعض علماء النفس منصب سلبي تجاه هذه الرؤى أيضا، قاربوا فيه قول الفلاسفة فجعلوها خليطا من الأمزجة والرواسب التي تكمن في ذاكرة الإنسان فيهيجها المنام، حتى قطروا أمرها في قالب مادي بيولوجي صرف كما زعموا. وأما شريعة الإسلام فإن علماءها وأئمتها قد ساروا على منهاج النبوة ووقفوا من الرؤى بما نص عليه الكتاب والسنة، فذهبوا إلى أن الرؤية المنامية الصالحة الصادقة إنما هي حق من عند الله، فمنها المبشرة ومنها المنذرة، لما روى مالك في الموطأ وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وأصل هذا الحديث في البخاري. والتبشير هنا عباد الله يحتمل التبشير بالخير والتبشير بالشر، كما قال الله تعالى عن الكفار: فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الرؤيا عباد الله هي التي قال عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: إذا اقترب الزمان لم تكت رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، الحديث رواه البخاري ومسلم. وبعد يا رعاكم الله، فلقد تكالبت همم كثير من الناس في هذا العصر بسبب انقواء الروحي الذي يتبعه الجزع والفرط ونأي النفس عن تعلقها بالله وإيمانها بقضائه وقدره وبما كان ويكون، وأن شيئا لن يحدث إلا بأمر الله ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، حتى لقد تعلقت نفوسهم بالرؤى والمنامات تعلقا خالفوا فيه من تقدمهم في الزمن الأول من السلف الصالح، ثم توسعوا فيها وفي الحديث عنها والاعتماد عليها، إلى أن أصبحت شغلهم الشاغل عبر المجالس والمنتديات والمجامع بل والقنوات الفضائية، إلى أن طغت على الفتاوى الشرعية، فأصبح السؤال عن الرؤى أكثر بأضعاف عن السؤال في أمور الدين وما يجب على العبد وما لا يجب. كل ذلك إبان غفلة ووطنة عما ينبغي أن يقفه المؤمن تجاه هذه الرؤى، وأن هناك هديا نبويا للتعامل معها ينبغي أن لا يتجاوزه المرء فيطغى ولا يتجاهله فيعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء فأغنانا بالحديث عنها عن إتعاب النفس في التعلق بها والتعيد له في معرفة تأويلها، بل التعلق بها والاعتماد عليها. وما تهافت الناس بالسؤال عنها بهذه الصورة المفرطة إلا لون من ألوان الخروج عن الإطار المرسوم والتوازن المتكامل. فتجد أحدنا يرى الرؤيا أيا كانت فتضطرب لها حواسه وترتعد منها طوائفه وتحبس أنفاسه، فلا يطفئ ذلك إلا البحث بنهم عن عابر لها ليعبرها حتى يظهر له أشر هي أم خير. ولو وقف كل واحد منا عند الهدي النبوي مع الرؤى لما رأينا مثل هذه الجلبة ولا مثل هذا التعلق الشاغل الذي استثمرته بعض المجامع والمنتديات فضلا عن الفضائيات التي جعلته وسيلة جذب واستقطاب لمشاهديها من خلال هذا الطعم المهوع. ولأجل أن نقف جميعا على صورة مثلى للتعامل مع الرؤى المتكاثرة فلنستمع إلى جملة من الآداب المرعية تجاه هذه الظاهرة الناخرة في المجتمع. فقد روى مسلم في صحيحه أن أبا سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها أي أمر منها، غير أني لا أجمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكره فلينفت عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وفي رواية عند مسلم أيضا قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. ومن هنا عباد الله، فما كل ما يراه النائم يعد من الرؤى التي لها معنى تفسر به، إذ أن ما يراه النائم في منامه يتنوع إلى ثلاثة أنواع لا رابع لها، كما عند ابن ماجه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول البغوي رحمه الله في هذا الحديث بيان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره، إنما الصحيح منها ما كان من الله عز وجل، وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها. ومثال هذه الأضغاث عباد الله ما رواه مسلم في صحيحه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي غرف فتدحرج فاشتدت على أذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تشكك الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وأما موقف المرء من هذا النوع من الرؤى وهو الغالب على حال الكثيرين، فإنه قد جاء في السنة آداب خاصة به في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وهي التعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان، وأن يسفر الرائي حين يهب من نومه ثلاثا عن يساره، وأن لا يذكرها لأحد أصلا، وأن يصلي ما كتب له، وأن يتحول من جنبه الذي كان عليه. وزاد بعض أهل العلم قراءة آية الكرسي لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها لا يقربه شيطان، وهذا النوع من الرؤى إنما هو من الشيطان. يقول النووي رحمه الله: وينبغي أن يجمع الرائي بين هذه الآداب كلها ويعمل بجميع ما تضمنته الروايات، فإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله كما صرحت بذلك الأحاديث. وأما النوع الثاني من الرؤى فهو ما يحدث به المرء نفسه في يقظته، كمن يكون مشغولا بسفر أو تجارة أو نحو ذلك فينام فيرى في منامه ما كان يفكر فيه في يقظته، وهذا من أضغاث الأحلام التي لا تعبير لها. فلا يبقى إلا النوع الثالث وهو الرؤية الصادقة الصالحة التي تكون من الله، وهي التي تكون بشارة أو نذارة، وقد تكون واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل، كما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه في المنام، وقد تكون خافية برموز تحتاج فيها إلى عابر يعبرها أو يا صاحبي السجن مع يوسف عليه السلام. وهذا النوع هو الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف إلا على عالم أو ناصح، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تصف الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، رواه الترمذي. وما عدا ذلك من الرؤى التي تتعلق بإثبات شيء من أحكام الشريعة في حلال او حرام او فعل عبادة او تحديد ليلة القدر مثلا وهي التي اريها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتيها او تلك الرؤى التي ينبني عليها اثار متعدية تتعلق بحقوق الناس وحرماتهم واساءة الظنون بهم من خلال بعض الرؤى مثلا او الحكم على عدالتهم ونواياهم من خلالها فان ذلك كله من اضغاث الاحلام ومن الظنون التي لا يجوز الاعتماد عليها في قول جمهور اهل العلم كالشاطبي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ان الخليفة المهدي اراد قتل شريك بن عبد الله القاضي فقال له شريك ولم ذلك يا امير المؤمنين ودمي حرام عليك قال لاني رأيت في المنام كأني مقبل عليك اكلمك وانت تكلمني من قفاك فارسلت الى المعبر فسألته عنها فقال هذا رجل يطأ بساقك وهو يصر خلافك فقال شريك يا امير المؤمنين ان رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب وان دماء المسلمين لا تسفك بالاحلام فنكت المهدي رأسه واشار اليه بيده ان يخرج فانطلق وقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان بعضهم رأى في المنام الشافعي رحمه الله فقال له كذب علي يونس بن عبد الاعلى في حديث ما هذا من حديثي ولا حدثت به فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الكلام يونس ابن عبد الاعلى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام وقد نقل الذهبي رحمه الله عن المروزي قال ادخلت ابراهيم الحصري على ابي عبد الله احمد بن حنبل وكان رجلا صالحا فقال ان امي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكر في الجنة فقال يا اخي ان سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج الى سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره الا فاتقوا الله معاشر المسلمين واستغفروا ربكم انه كان غفارا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا أيها الناس إن من باب الإنصاف والمصارحة والنصح ألا نلقي باللائمة كلها في موضوع الرؤى والإفراط فيها على أحاد الناس فحسب بل لا بد من تعمية الأمر إلى العابرين أنفسهم الذين يعبرون الرؤى إذ عليهم مسؤولية عظمى تجاه الرائين فلا بد للعابر أن يكون عالما بهذا العلم العظيم وأن يدرك المصالح والمكاسب في هذا الميدان وأن لا ينصب نفسه للفتية في الرؤى ويتطلع إليها لا سيما عبر الشاشات وفي المجامع الكبيرة فتعبير الرؤى قرين الفتية وقد قال الملك يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول ابن القيم رحمه الله المفتي والمعبر والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره ثم إن على العابرين ألا يتسارعوا في التعبير وألا يجزموا بما يعبرون وأن يعلموا خطورة هذا الجانب وما يوصله إليه من الافتتان والاعجاب بالنفس وتعظيم شأنه فوق شأن المفتين واهل العلم. وقد نقل ابن عبد البر عن الامام مالك انه سئل ايعبر الرؤيا كل احد فقال مالك ابي النبوة يلعب. وقد نقل ابن عبد البر ايضا عن هشام بن حسان انه قال كان ابن سيرين يسأل عن 100 رؤيا فلا يجيب فيها بشيء الا انه يقول اتق الله واحسن باليقظة فانه لا يضرك ما رأيت في النوم. وكان يجيب بخلال ذلك ويقول انما اجيب بالظن والظن يخطئ ويصيب.
فإذا كان هذا هو قول إمام المعبرين في زمانه وما بعده من الأزمان، فما الظن بمن جاء بعده؟ إننا لنسمع بالمعبر يسأل عن أنف رؤيا لا تسمع مرة يقول لا أدري، أو يقول هذه أضغاث أحلام، أو يقول هذه حديث نفس إلا من رحم ربك. كما أن على العابرين أن يدركوا خطورة تعبير الرؤى من خلال الشاكات التي يراها الملايين من الناس، وكذا المجامع الممتلئة بالحدود، وذلك للأمور التالية: أولها أن الانفتاح المطلق في التعبير نوع فتنة من أجل حديثه في أمور الغيب، لا سيما أن أحدا لا يستطيع أن يجزم بصحة ما يقول العابر من عدمه إلا من رأى ذلك في واقعه، وهذا شبه متعثر عبر الشاشات. وثانيها تعذر معرفة حال الرأي عبر الشاشات والمجامع من حيث الاستقامة من عدمها، وهذا له صلة وثيقة بتعبير الرؤيا. فالمديرين سأله رجلان كل منهما رأى أنه يؤذن، فعبرها للصالح منهما بالحج لقوله تعالى وأذن للناس بالحج، وعبرها لآخر بأنه يسرق لقوله تعالى ثم أذن مؤذن أن يسرق العير إنكم لسارقون. والشاطبي رحمه الله يقول في مثل هذه الحالة: فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة وثالثها عدم إدراك عقول الناس بطريقة بعض العابرين للرؤيا لا سيما عبر الشاشات والمجامع، بحيث يكون تعبيرهم بصورة تجعل المستمع الجاهل في أول وهلة يقول هذا تكهن أو تخمين أو عرافة. ونحن قد أمرنا بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، فقد أخرج البخاري في صحيحه قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رابعها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمبتدع من خلال التعبير عبر الشاشات أشد من مصلحته في أمور لا تخفى على متتبعها، لا سيما أنها في أمور غيبية وأنها كالفتوى. والسلف الصالح كانوا يتتابعون الفتوى ما استطاعوا، ناهيكم عن بعض الفتاة المتحقق من خلال ما يشاهد ويسمع من تعبير رؤيا مثلا لفتاة بأنها ستفشل في نكاحها، أو لامرأة تعبر لها بأن زوجها تزوج عليها سرا بامرأة أخرى. فما ظنكم بحال الأولى والأخرى؟ فهذه تترقب الفشل في كل حين مع ضيق نفسها وانشغال بالها، وتلك في اهتزاز كيانها والشك في زوجها المرة تلو الأخرى. ناهيكم عمن يرين مثل هذه الرؤى فيكتفين بما سمعنا من تعبير لغيرهم، فيقفن عليه دون الرجوع إلى عابر عالم اكتفاء بما سمعنا أو شاهدنا، فتكون الطعمة حينئذ. وقولوا مثل ذلك فيما يراه الرجال والشباب. وأما ما يحتج به بعض الناس من أن مسلما روى في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل أصحابه بعد الفجر فيقول: من رأى منكم رؤيا؟ فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبيره حق لا يشوبه شائبة. الوجه الثاني أن تعبيره كان في مسلم يحضره عدد ليس كالأعداد التي تعد بالملايين حينما تشاهد التعبير عبر الشاشات. وما ظنكم بحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة العقلاء القرناء مقارنة بحضور عند غيره صلى الله عليه وسلم؟ فأين الثرى من الثريا؟ الوجه الثالث أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة كالخلفاء الأربعة ولا من بعده من التابعين أنه كان يفعل في المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا سيما أبو بكر رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عارف بتعبير الرؤى وهو معدود من المعبرين عند كثير من أهل العلم. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وراقبوه في السر والعلن والقصد تفلح. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واظلم من قبل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.